سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما لو لاقى أحد المشتبهين شيئا، أحد المشتبهين بالنجاسة، إذا لاقى شيئا فهل يحكم بنجاسة الملاقي أو لا يحكم بنجاسة الملاقي؟ ذكر المصنف بأنه لا يحكم بنجاسة الملاقي، إذ لا دليل على نجاسة الملاقي، لأن الموجود في المقام بالنسبة إلى طرف العلم الإجمالي ليس هو الحكم عليه بالنجاسة. لا يوجد عندنا دليل يقول أن طرف العلم الإجمالي هو شنو؟ نجس. وإنما غاية ما دل عليه الدليل هو وجوب الاجتناب عنه. ويقول المصنف أنه لا ملازمة بين وجوب الاجتناب عن شيء وبين وجوب الاجتناب عن شنو؟ عن ملاقيه. ماكو ملازمة بينهما، بل لا ملازمة بين نجاسة الشيء ونجاسة ملاقيه، بقطع النظر عن الأدلة الخاصة في النجاسة. قام الدليل على أن نجاسة الشيء تستلزم نجاسة ملاقيه، لكن لم يقم دليل على أن وجوب الاجتناب عن شيء يستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقيه. فإذا في المقام نحن نشك في أن الملاقي هل يجب الاجتناب عنه أو لا، هل هو نجس أو لا، فتجري فيه إصالة الطهارة وإصالة الإباحة، فلا يحكم بنجاسته ولا يحكم بوجوب الاجتناب عنه. بعد ذلك تعرض إلى مسألة الرواية، إن الله حرم الميتة من كل شيء، في مسألة الخابية التي وقعت فيها فأرة فماتت فيها. فكان يسأل هذا السائل أنه هل يجوز لي أن آكل من الطعام الذي ماتت فيه الفأرة؟ الإمام نهاه عن ذلك وقال بأن الله حرم الميتة من كل شيء. وكان الاستدلال بها على وجوب الاجتناب عن الملاقي كان بهذا البيان، بأنه يظهر من الرواية وجود ملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ماذا؟ ملاقيه. ولذا عد أكل الطعام استخفافا بماذا؟ بحرمة الميتة، استخفافا بحرمة الميتة. ولولا الملازمة بين حرمة الميتة وحرمة الملاقي لما كان أكل الطعام استخفافا بحرمة الميتة. هذا الاستدلال بالرواية. المصنف يناقش في هذا الاستدلال، أولا مناقشة في سند الرواية، يقول الرواية ضعيفة سندا، هذا الراوي المباشر اللي هو عمر بن شمر هذا لم يثبت توثيقه، الرواية ساقطة سندا. ثم يناقش في دلالة الرواية. المصنف يقول الظاهر من الرواية أن الحرمة فيها يراد بها النجاسة، المراد من الحرمة في الرواية هو النجاسة، لا الحرمة التي نتكلم عنها اللي تعني وجوب الاجتناب وحرمة الارتكاب، لا، المقصود بالحرمة النجاسة. فكأن الإمام عليه السلام في مقام الجواب يقول الميتة نجسة، واضح، ولا غير في أن نلتزم بالملازمة بين نجاسة الشيء ونجاسة شنو؟ ملاقيه. فالإمام عليه السلام نهاه عن أكل الطعام، لماذا؟ لأن الطعام لاقى النجس، وملاقي النجس يحكم بماذا؟ بنجاسته، للأدلة الخاصة كما تقدم، وليست ناظرة إلى الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة شنو؟ ملاقيه، حتى يستدل بها في محل الكلام. الذي ينفعنا في محل الكلام لإثبات نجاسة الملاقي ووجوب الاجتناب عن الملاقي، الذي ينفعنا ما هو؟ هو الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة شنو؟ ملاقيه، بين وجوب الاجتناب عن الشيء ووجوب الاجتناب عن ملاقيه. هذا هو الذي ينفعنا في المقام. أما الملازمة بين نجاسة الشيء ونجاسة ملاقيه هذا لا ينفعنا في المقام، لما قلناه من أننا لا نملك دليل على نجاسة ماذا؟ طرف العلم الإجمالي، ما عندنا دليل على نجاسته. واضح؟ الاستدلال بالرواية كان مبني على افتراض أن المراد بالحرمة الحرمة، يعني وجوب الاجتناب، يعني عدم جواز الارتكاب، فكان الرواية تثبت الملازمة بين حرمة الشيء يعني وجوب الاجتناب عن الشيء وجوب الاجتناب عن ملاقي، فتنفع في محل الكلام لإثبات وجوب الاجتناب عن الملاقي. المصنف يقول الظاهر من الحرمة هو النجاسة، فالرواية ناظرة إلى الملازمة بين نجاسة الميتة ونجاسة شنو؟ ونجاسة الطعام، فلا تنفع في محل الاستدلال في المقام، لا تنفع في مقام الاستدلال بها على محل الكلام. طب ما هو الدليل على أن المراد بالحرمة في المقام هو النجاسة؟ يقول لوضوح أنه لو كان المراد بالحرمة الحرمة بمعنى وجوب الاجتناب، هذه الحرمة ليس فيها دلالة على نجاسة الشيء فضلا عن نجاسة ملاقيه، مجرد أن الشيء حرام هل يعني أنه نجس؟ واضح؟ ما يعني أنه نجس فضلا عن نجاسة ماذا؟ ملاقيه، ليس فيه دلالة. ما أكثر الأشياء المحرمة لكنها ليست شنو؟ نجسة. السم محرم لكنه ليس نجس، الطحال أفرض محرم لكنه مثلا ليس نجسا، أكثر الأشياء المحرمة ليست لا يحكم بنجاستها. إذن ما معنى أن يقول السائل فما هل آكل طعامي؟ هل آكل طعامي معناه أنه ماذا الموجود في ذهنه ما هو؟ وأن الميتة نجسة ونجاسة الميتة تستلزم نجاسة الشنو؟ الطعام. وإلا لو كان الموجود بين السائل والمجيب هو الحرمة فقط من دون نظر إلى النجاسة، لما كان هناك مجال لتوهم سريان هذه الحرمة علما قلوا ياي إلى الملاقي. ما له معنى إذا كان الشيء حراما فهل يعني أن ملاقيه يكون ماذا حرام؟ ماكو مجال لتوهم نجاسة الملاقي ولا نجاسة نفس الشيء المحكوم بحرمته، بينما لا إشكال أن السائل تخيل نجاسة الملاقي ولذا سأل عنه. فإذا المقصود أن الله حرم الميتة من كل شيء يعني أن الله حكم بنجاسة الميتة، وحيث أن نجاسة الميتة مستلزمة لنجاسة الملاقي إذن لا يجوز أكل شنو؟ أكل الطعام. واضح؟ فالاستدلال يكون على القاعدة. وإلا لو كان المقصود بالحرمة الحرمة حينئذ لا مجال لتخيل نجاسة الملاقي، كما لا مجال لتخيل نجاسة نفس الشيء نفس الميتة. واضح؟ بقطع النظر عن الأدلة الخاصة الدالة على نجاسته، لو كان المقصود هو حرمة الميتة، الميتة حرام يحرم أكلها، هنا لا مجال لتخيل نجاستها ولا مجال لتخيل نجاسة ملاقيها، بينما هذا التوهم موجود عند السائل والإمام عليه السلام أقره على ذلك. هذا التوهم ما يمكن تفسيره إلا بأن يكون المراد من الحرمة شنو؟ النجاسة. حينما يكون من مرادنا الحرمة النجاسة التوهم إلى مجال، فالإمام أقره على ذلك، قال الميتة نجسة ونجاستها ملازمة لنجاسة الشنو؟ الطعام الملاقي لها، فلا يجوز أكل الطعام. إذن الرواية تتحدث عن الملازمة بين نجاسة الشيء ونجاسة ملاقيه، لا بين حرمة الشيء وحرمة ملاقي، فلا يصح الاستدلال بها. قال لكن الرواية ضعيفة سندا، مع أن الظاهر من الحرمة فيها النجاسة، لأن مجرد التحريم لا يدل على النجاسة، ف فضلا عن تنجس شنو الملاقي، هو الشيء المحرم. كونه محرم لا يعني انه شنو نجس، فضلا عن نجاسة ملاقيه. واضح هذا الى هنا. وارتكاب التخصيص في الرواية باخراج ما عدا النجاسات من المحرمات كما ترى، هذا دفع داخل. قد واحد يقول للمصنف بانه نرتكب التخصيص في هاي الرواية بان نخرج من الرواية سائر المحرمات ما عدا النجاسات، وتبقى الرواية شاملة فقط علما للنجاسات، والملازمة بين حرمة النجس وحرمة ملاقيه واضحة يمكن الالتزام بها. لا معنى من الالتزام بين بأن نجاسة الشيء تستلزم نجاسة ملاقيه، وبالتالي وجوب الاجتناب عن النجس يستلزم وجوب الاجتناب عن من؟ عن ملاقيه. لا مانع من الالتزام بالملازمة بين حرمة النجس وحرمة ملاقيه، لا مانع من الالتزام بهذه الملازمة في باب النجاسات. نخرج من الرواية ما عدا النجاسات من المحرمات، نخرج من الرواية واضح، ونقول الرواية مختصة تثبت الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ملاقيه فقط في باب النجاسات. المحرمات الأخرى غير النجاسات ماكو ملازمة بين حرمتها وحرمة شنو ملاقيها. كما قلنا السم يحرم لكنه لا يحرم ملاقيه، وأكثر المحرمات هكذا حرمتها لا تلازم حرمة ملاقيها. الحرمة إنما تلازم حرمة الملاقي فقط في باب شنو النجاسات. فنبقى النجاسات داخلة تحت الرواية ونخرج منها ما عدا النجاسات من الشنو من المحرمات. فحينئذ الرواية إذا اختصت بالنجاسات لا مانع من أن نلتزم بماذا؟ لا مانع من أن نلتزم بماذا؟ بالملازمة، أن الرواية تدل على الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة شنو ملاقي. واضح. فإذا بالنتيجة الرواية مو ناظرة إلى الملازمة بين نجاسة الشيء ونجاسة ملاقيه، وإنما ناظرة إلى الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ملاقيه، لكنها مختصة فقط في باب النجاسات من المحرمات، لأن نخرج منها سائر المحرمات من غير النجاسات. واضح. المصنف يقول هذه الدعوة كما ترى. كما ترى بأي اعتبار؟ باعتبار أنه ما تنفعنا في محمل الاستدلال، يعني احنا ما قاعد نتكلم عن محرم من النجاسات. واضح. حتى نستدل بالرواية لإثبات الملازمة بين وجوب الاجتناب عنه ووجوب الاجتناب عن ملاقيه، وإنما قاعد نتكلم عن محرم ليس في باب النجاسات، عن طرف العلم الإجمالي الذي قام الدليل على وجوب الاجتناب شنو عنه فقط. هذا هل يلازم وجوب الاجتناب عن ملاقيه أو لا؟ نقول الرواية ما بها دلالة، لأن الرواية بناء على هذا التصحيح تدل على الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ملاقيه فقط في باب شنو في باب النجاسات، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، فبالتالي لا يصح الاستدلال بها. قال: وارتكاب التخصيص بإخراج ما عدا النجاسات من المحرمات، ما عدا النجاسات من المحرمات يعني سائر المحرمات الأخرى عدا النجاسات، نخرجها من الرواية فتبقى الرواية مختصة بماذا؟ بالمحرمات من النجاسات. يقول كما ترى، هذا ما ينفعنا في مقام الاستدلال. واضح. بل لا نحتاج إليه في النجاسات أصلا. لماذا؟ لأننا قلنا أنه في باب النجاسات الملازمة واضحة بين نجاسة الشيء ونجاسة شنو ملاقيه، للأدلة الخاصة الدالة على أن ملاقي النجس شنو نجس، ولكن نجس نجس يعني شنو؟ يعني وجوب الاجتناب عن النجس يستلزم وجوب الاجتناب عن من؟ عن ملاقي. ملازمة واضحة ما يحتاج إلى الرواية أصلا. قال فالملازمة بين نجاسة الشيء وتنجس ملاقيه لا حرمة الشيء وحرمة ملاقيه. الرواية ناظرة إلى الملازمة بين نجاسة الشيء ونجاسة ملاقيه. الميت نجسة الطعام الملاقي له لها شنو؟ نجس. هذا كيف يمكن استدلال به في محل الكلام؟ في محل الكلام لا يمكن استدلال به. لماذا؟ لعدم ثبوت نجاسة طرف العلم الإجمالي. فإن قلت في هذا الكلام محاولة لإثبات وجوب الاجتناب عن الملاقي بجعل طرف للعلم الإجمالي مباشرة، سابقا كنا نفترض أن الملاقي خارج عن كون طرف للعلم الإجمالي. طرف العلم الإجمالي هو الملاقى، الملاقي ليس طرف. فقلنا وجوب الاجتناب عن الملاقى ما يستلزم وجوب الاجتناب عن شنو؟ عن الملاقي. في هاي المحاولة لا يراد إدخال الملاقي كطرف في العلم الإجمالي، طرف في العلم الإجمالي. يقول هذا باعتبار أنه يصح أن نقول كما صح لنا أن نقول بأن المكلف يعلم بنجاسة إما هذا الإناء أو هذا الإناء، وهذا معنى العلم الإجمالي. كذلك يقدر يحدث هذا الإناء اللي هو الملاقى وينتقل إلى الملاقي ويقول أنا أعلم بنجاسة أحدهما، إما الملاقي أو ذاك الطرف الثاني. يقدر شي يقول أو ما يقدر؟ إذا لاقى الثوب أحد الإناءين كما أن هذا الإناء وهذا الإناء طرف للعلم الإجمالي، لأنه يعني إما وإما تصدق فيها، إما هذا نجس أو ذاك نجس. كذلك إذا التفتنا إلى الثوب مع الإناء الآخر مو الملاقى، فنقول بأنه المكلف يعلم إما أن هذا الثوب نجس أو ذاك الإناء نجس. واقعنا نجس، لأن النجاسة إن كانت ساقطة في ذاك الإناء فذاك الإناء نجس، وإن كانت النجاسة ساقطة في هذا الإناء فالثوب نجس. الثوب نجس لأنه لاقى النجس، وملاقى النجس شنو؟ نجس. إذن هو يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، إما الملاقي أو المشتبه الآخر، وهذا علم إجمالي يكون منجز، وبالتالي يجب الاجتناب عن الملاقي كما يجب الاجتناب عن الملاقى، لأن كل منهما طرف للعلم الإجمالي. واضح؟ يقول هذا بالضبط نظير ما إذا أخذنا هذا الإناء الملاقى وقسمناه إلى قسمين ووضعنا كل قسم في إناء، فصار عندنا أحد الطرفين حل قسمناه إلى إناءين، وأن هذا الإناء الثاني حكم الإناء الأول، كل منهما طرف للعلم شنو؟ إجمالي، لأن المكلف يعلم إما بنجاسة ذاك أو نجاسة هذا أو نجاسة هذا. إذا التفت إلى هذا الإناء الثاني الذي انقسم إليه المشتبه يستطيع أن يقول بأنه إما هذا نجس أو شنو؟ أو ذاك المشتبه الآخر نجيس. واضح؟ يقول هذا الملاقي من قبيل قسمة الإناء إلى إناءين إلى قسمين، حيث أن كل قسم منهما هو طرف للعلم الإجمالي، لأن المكلف يعلم إما بنجاسته أو نجاسة الإناء الآخر، فيكون هذا العلم الإجمالي منجز، وبالتالي يجب الاجتناب عن الملاقي. واضح هذا الإشكال أو المحاولة. مصنف يقول لا، هذا ما يصح، هذا ما يصح. يقول لماذا؟ يقول لأن الأصول المؤمنة لاحظوا تجري في الملاقي، تجري في الملاقي بلا معارض، إنما التزمنا بوجوب الاجتناب عن طرف العلم الإجمالي اللي هو الملاقى. لماذا؟ لأن أصل إصالة الطهارة فيه معارضة بإصالة الطهارة في الطرف الشنو الآخر. قبل ما نجي للملاقي، نفس الإناءين، لماذا لا يجوز ارتكاب هذا الإناء؟ لماذا؟ لأن ارتكاب هذا الإناء بلا مؤمن، بلا مؤمن، مكلف ما عنده مؤمن حتى شنو، حتى يقدر يرتكب هذا الإناء. لماذا ما عنده مؤمن؟ لأن إصالة البراءة، إصالة الطهارة، إصالة الإباحة، استصحاب عدم الكذا، كل هاي الأصول المؤمنة كلها تجري في هذا الطرف، لكنها معارضة بماذا؟ بجريانها في الطرف الآخر، يعني كل منهما مورد لإصالة الطهارة. هذا إناء مشكوك النجاسة، فالأصل فيه شنو؟ طهارة. ذاك الإناء أيضا مشكوك الطهارة، فالأصل فيه شنو؟ طهارة. ولا يمكن إجراء الأصل في كل منهما، يمكن؟ ما يمكن، لمنافاته بالعلم الإجمالي بوجود النجس بينهما. ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، لأن ترجيح بلا شنو؟ بلا مرجح، يتساقط الأصلان في الطرفين. فإصالة الطهارة ما تشمل هذا الطرف ولا تشمل شنو؟ ذاك الطرف. إذن إصالة الطهارة في ذاك الطرف سقطت بالمعارضة مع إصالة الطرف في هذا الملاقى. هذا واضح؟ خب بعدين نجي للملاقي. الملاقي ماكو مانع من إجراء إصالة الطهارة به والأصول المؤمنة به، لأنه لا معارض لها. ما هو الشيء الذي يعارض جريان إصالة الطهارة في الملاقي؟ شنو اللي يعارضه؟ هو إصالة الطهارة في الطرف الآخر، مو؟ إصالة الطهارة في الطرف الآخر سقطت بالمعارضة مع إصالة الطهارة في ماذا؟ في الملاقى. وبعد تعارضهما وتساقطهما يسلم الأصل في الملاقي عن الشنو؟ عن المعارض، فتجري فيه الأصول المؤمنة، ويمكن ارتكابه استنادا إلى هذه الأصول المؤمنة، فإذا لا يجب الاجتناب عنه. واضح اللي أقوله؟ هذا جواب المصنف عنه. قال: فإن قلت وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه وإن لم يكن من حيث ملاقاته له، مو من حيث ملاقاته للنجس، لا، هو ما لاقى، أفرض ماكو ملاقات للنجس، إلا أنه يصير كملاقيه، ملاقي المشتبه كملاقيه، يعني كل مشتبه مقصوده نفسه في العلم الإجمالي بنجاسته، يعني نجاسة الملاقي أو نجاسة المشتبه الآخر، فلا فرق بين المتلاقيين، متلاقيان يعني الملاقى والملاقي، لا فرق بينهما في كون كل منهما أحد طرفي الشبهة، فهو نظير ما إذا قسم أحد المشتبهين قسمين وجعل كل أو جعل كل قسم شنو في إناء، فإنه كل من القسمين هو طرف للعلم الإجمالي. قلت: الأمر ليس كذلك، لأن إصالة الطهارة والحل في الملاقي سليم عن معارضة إصالة طهارة المشتبه الآخر، ما يعارض. لماذا؟ لأن إصالة الطهارة في المشتبه الآخر سقطت بالمعارضة مع إصالة الطهارة في الملاقى، بخلاف إصالة الطهارة والحل في الملاقى. إصالة الطهارة والحل في الملاقى ما تجي، ليش؟ لأنها معارضة بإصالة الطهارة وين؟ في المشتبه الآخر. بخلاف إصالة الطهارة والحل في الملاقى فإنها معارضة بها في المشتبه الآخر، والسر في ذلك، هذا السر هو هذا المصنف يبينه، هذا ما بيناه، وهو شنو؟ وهو ان الاصال في الطهارة في الطرفين هو بمثابة الاصل السببي، بينما اصالة الطهارة في الملاقي بمثابة الاصل شنو؟ المسببي. والاصل السببي انما يمنع من جريان الاصل المسببي عندما شنو؟ عندما يكون موجود وجاري، عندئذ يمنع من جريان الاصل شنو؟ المسببي، ويكون حاكما عليه. اما عندما يسقط الاصل الحاكم، واضح، ولو بالمعارضة، حينئذ يخلو الجو الماء للأصل المسببي. فإصالة الطهارة في الملاقي أصل مسببي صحيح، وإصالة الطهارة في الملاقى وفي الطرف الآخر أصول شنو؟ سببية، متقدمة عليها رتبتان. وكون أصل سببي واضح، ليش؟ لأنه المناط به هو هذا الأصل السبب المسببي، أن الشك في هذا مسبب عن الشك في ذاك. لماذا أشك في أن الملاقي نجس أو لا؟ لماذا؟ لأني أشك أن الملاقى نجس أو شنو؟ أو لا. نجاسة الملاقي تنشأ من نجاسة الملاقى. فإذا أكو أصل يحرز لي أن الملاقى طاهر، يصير عندي شك في نجاسة الملاقي؟ ها؟ ما يصير عندي شك. فإذا إصالة الطهارة في الملاقاة ترفع موضوع الأصل المسببي، يعني شنو؟ يعني ترفع الشك اللي هو موضوع الأصل شنو؟ مسببي، لأنها تحكم بنجاسة الملاقاة، وبالملازمة تحكم، أقول تحكم بطهارة الملاقاة، وبالملازمة تحكم بطهارة شنو؟ الملاقي تعبدا. فيصبح المكلف عالما بطهارة الملاقي تعبدا، وهذا هو معنى الحكومة، رفع الشك تعبدا لا حقيقة وواقعا. فالأصل السببي يرفع الشك في الملاقي تعبدا، وهو معنى الحكومة. إذن هو سبب، وهذا شنو؟ مسبب. عندما يجري إصالة الطهارة في الملاقى يمنع من إجراء إصالة الطهارة في الملاقي. أما عندما يسقط بالمعارضة، تصل النوبة إلى إصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض. قال: والسر في ذلك أن الشك في الملاقي ناشٍ عن الشبهة المقومة بالمشتبهين. أشك في أن الملاقي نجس أو لا، لأني أشك في أن النجاسة هل سقطت في هذا الإناء أو شنو؟ أو في ذاك الإناء. فالأصل فيها، أي في الشبهة، يعني في الطرفين، أصل في الشك السببي. والأصل فيه يعني شنو؟ في الملاقي أصل في الشك المسببي. وقد تقرر في محله أن الأصل في الشك السببي حاكم ووارد على الأصل في الشك المسببي. طبعا هناك خلط في كلمات المصنف بين ورود وبين شنو؟ بين الحكومة. صحيح أنه حاكم، يعني رافع للشك شنو؟ تعبدا، وهذا هو المقياس والمعيار في ماذا؟ في الحكومة، واضح. بينما الورود لا، هو الدليل الوارد يكون رافع للشك في الدليل المورود حقيقة متعبدا. نعم هو يرفعه ببركة ماذا؟ التعبد، لكنه يرفعه رفعا حقيقيا ببركة التعبد. هذا معنى الورود على الأصل في الشك المسببي، سواء كان الأصل السببي يكون حاكم على المسببي، سواء كان مخالفا له. في بعض الأحيان يكون الأصل السببي مخالف للأصل شنو؟ مسببي بالنتيجة. سواء كان مخالفا له، كما يمثل في إصالة طهارة الماء الحاكمة على إصالة نجاسة الثوب النجس المغسول به. إذا كان هناك ثوب نجس وغسلناه بماء مشكوك شنو؟ الطهارة. غسلناه بماء مشکوک الطهاره. خب هنا قهرا انا اشك في ارتفاع نجاسة الثوب. لماذا اشك في ارتفاع نجاسة الثوب؟ لان الثوب ان غسل ان كان الماء الذي غسل به طاهرا فالثوب شنو؟ طاهر. اما اذا كان الماء المغسول الذي غسل به الثوب نجسا فالثوب شنو؟ نجس. اذا انا اشك في نجاسة وطهارة الثوب، وهذا شك ناشئ من الشك في طهارة او نجاسة شنو؟ الماء الذي غسل به. فالاصل اللي يجري في الماء اصل شنو؟ سببي. والاصل اللي يجري في الثوب اصل شنو؟ مسببي. ما هو الاصل الذي يجري في الماء؟ استصحاب الطهارة، لان هذا الماء مشكوك النجاسة والطهارة، والحالة السابقة له هي شنو؟ الطهارة فرضا. فاستصحاب الطهارة يجري في الماء. ما هو الاصل الذي يجري في الثوب؟ استصحاب شنو؟ نجاسة، لان الثوب كان نجسا والان غسل بهذا الماء وصار عندي شك انه ارتفعت نجاسته او لا زالت شنو؟ موجودة. فالاصل الذي يجري في الثوب هو استصحاب النجاسة، بينما الاصل الذي يجري في الماء هو استصحاب شنو؟ الطهارة. واضحة اللي اقوله؟ فهنا الاصل السبب استصحاب الطهارة طهارة الماء، والاصل المسبب استصحاب نجاسة الثوب، فيكون هذا الاصل حاكم على هذا مع تخالفهما، لان ذاك استصحاب الطهارة يثبت طهارة الماء والثوب، بينما هذا استصحاب النجاسة يثبت نجاسة الشنو؟ الثوب. فهما متخالفان. يقدم اذا جرى استصحاب الماء يكون هو المقدم، لانه كما يرفع الشك في طهارة ونجاسة الماء ويعبدني بطهارة الماء، كذلك يعبدني بطهارة شنو؟ الثوب المغسول به. فيصبح المكلف عالما تعبدا بماذا؟ بطهارة الثوب. ومع كونه عالم بطهارة الثوب لا مجال لرجوع المن الى الاصل العملي، لان الاصل موضوع الشك، والشك ارتفع ببركة الاصل السببي. كما في إصالة طهارة الماء الحاكمة على إصالة نجاسة الثوب النجس المغسول به، أم موافقا له، كان موافقا أصل السبب وأصل السبب متوافقان. كما في إصالة طهارة الماء الحاكمة على إصالة إباحة الشرب. واضح؟ يعني إذا شككنا في طهارة ماء وشككنا أيضا بجواز شربه، أم نشك في طهارته ونجاسته وبالتالي نشك في ماذا؟ في جواز شربه او عدم جواز شربه. لا اشكال ان الشك في جواز شربه او عدم جوازه ناشئ من الشك شنو؟ في طهارته ونجاسته. الاصل الذي يجري في الطهارة والنجاسة واستصحاب الطهارة، الاصل الذي يجري في جواز الشرب وعدم جوازه هو صالة شنو؟ صالة الاباحة. واضح؟ صالة الاباحة شيء وانا اشك في انه يباح شربه او لا، الاصل شنو؟ إباحة. فهما شنو؟ متوافقان بالنتيجة. استصحاب طهارة الماء هو يثبت لي ماذا؟ إباحة الأكل والشرب. إصالة الإباحة أيضا يثبت لي شنو؟ إباحة الأكل والشرب. فهما متوافقان. فما دام الأصل الحاكم الموافق أو المخالف يكون جاريا لم يجري الأصل المحكوم، هذا صحيح، لأن الأول يعني الحاكم رافع رافع شرعي. شوفوا، رافع يعني تعبدا مو حقيقة، رافع شرعي للشك المسبب، وبمنزلة الدليل الأصل الحاكم بالنسبة إلى يعني بالنسبة إلى الأصل المحكوم. كيف لا يجوز الرجوع إلى الأصل مع وجود الدليل؟ كذلك لا يجوز الرجوع إلى الأصل المحكوم مع وجود الأصل شنو؟ الحاكم. وإذا لم يجري الأصل الحاكم كما في محل كلامنا، إذا فرضنا أن الأصل الحاكم لم يجري الأصل الحاكم لمعارضته بمثله، إصالة الطهارة في الملاقاة معارضة بإصالة الطهارة في الطرف الآخر، زال المانع من جريان الأصل في الشكل مسبب. ووجب الرجوع إليه، يجب علينا أن نرجع إليه، مو أنه باختيارنا، لابد أن نرجع لأن أصل دليل هذا من الأدلة الشرعية، وقد رفع المانع، ورفع المانع من ماذا؟ من جريانه والالتزام به، فيجب الرجوع إليه، فيجب ووجب الرجوع إليه لأنه كالأصل بالنسبة إلى شنو؟ المتعارضان. بالنسبة للمتعارضان، المتعارضان إذا تساقطا يرجع المن؟ يرجع على الأصل، هذا بمثابة الأصل بالنسبة إلى المتعارضان. ألا ترى أنه يجب الرجوع عند تعارض إصالة الطهارة والنجاسة عند تتميم الماء النجس كرا بطاهر، وعند غسل المحل النجس بماءين مشتبهين بالنجس؟ لمن نرجع إلى قاعدة الطهارة، ولا تجعل القاعدة كأحد المتعارضة، وإنما نرجع إلها. وين في هذين المثالين؟ المثال الأول عندما يكون هناك ماء نجس أقل من كر، أضفنا إليه ماء طاهرا وأتممناه كرا، وأتممناه كرا، ماء النجس أتممناه كرا بماء شنو؟ طاهر. خب هنا يتعارض استصحاب بقاء نجاسة الماء مع استصحاب طهارة ماذا؟ الماء الذي أضيف إليه وأتمه شنو؟ كرا. واضح؟ ها عند التعارض يقع بين من؟ بين استصحاب الماء النجس، يعني ماء النجس هو سابقا بعد الإضافة، أنا أشك أن النجاسة ارتفعت أو لا، لأنه أنا ما أضفت له كرا طاهرا، وإنما أتممته كرا بماذا؟ بطاهر، يعني أضفت له جزء من الكر طاهر بإضافة إلى النجيس، المجموع صار شنو؟ صار كرا. فيبقى الشك في ماذا؟ في ارتفاع نجاسته أو بقاء نجاسته. مقتضى استصحاب بقاء النجاسة هو الحكم بماذا؟ بنجاسة الماء، مو بلي؟ شك واضح. ماء النجس ثلاثة أرباع الكور، جبت ربع كور ماء طاهر أضفته إلى، أنا ما أدري أن هذا الماء هل يطهر بذلك أو لا يطهر بذلك، بل هو يطهر إذا أضفت له كرا طاهرا يطهر، أما إذا أضفت له ربع كور طاهر وهو ثلاثة أرباع نجس، هذا يطهر هذا النجس بذلك أو لا؟ يصير عندي شك، فأستصحب ماذا؟ أستصحب نجاسة الماء المتيقن سابقا، هذا من جهة الماء النجس. من جهة هذا الماء الذي أضفته له، هذا سابقا كان طاهرا بلا إشكال، فالآن أشك في أنه هل بقي على طهارته أو لا، ارتفعت طهارته لملاقاته علما للنجس، يصير عندي شك لو لا؟ يصير عندي شك، لأنه إذا كان يكفي في تطهير الماء النجس تتميمه كرب طاهر، فهذا الماء الذي أتممناه به باق على شنو؟ على طهارته. وإذا كان ما يكفي فقد تنجس بملاقاته المن؟ للماء النجس. فإذا كذلك أنا أشك في ماذا؟ في بقاء طهارة الماء الذي أتممته أم أتممت الكرة به. مقتضى استصحاب الطهارة شنو؟ وبقاؤه شنو؟ على طهارته. هذان أصلان يتعارضان كما هو واضح، هذا استصحاب نجاسة بقاء الماء نجسان يقتضي أن الماء الذي يضيف إليه أيضا شنو؟ نجس. استصحاب طهارة الماء الذي أضفناه يقتضي أن يكون المجموع أيضا شنو؟ طاهر. فيتعارضان يتساقطان، يقول ماكو مانع هنا أن نرجع إلى قاعدة الشنو؟ طهارة، نرجع إلى قاعدة الطهارة، ولا تعتبر قاعدة الطهارة جزء من التعارض، تعارض قائم بين استصحاب نجاسة الماء واستصحاب طهارة هذا الماء. يتعارضان يتساقطان نرجع إلى قاعدة الطهارة من دون أن نعتبر أن قاعدة الطهارة هي جزء من الشنو من التعارض. ما نحن فيه يقول من هذا القبيل. الأصل في الملاقي مرجع ليس جزءا من التعارض. التعارض قائم بين صلاة الطهارة في الطرفين يتساقطان عندئذ يرجع المن إلى إصالة الطهارة في الملاقي. من يقدر ندخل إصالة الطهارة في الملاقي؟ طرف في ماذا؟ في المعارضة. واضح؟ قال ألا ترى أنه يجب الرجوع عند تعارض إصالة الطهارة والنجاسة عند تتميم الماء النجس كرا بطاهر؟ بعدين يقول إلى قاعدة الطهارة. هذا مثال. مثال الثاني وعند غسل المحل النجس. محل النجس غسلناه بماءين مشتبهان. ماءان مشتبهان بالنجاسة أحدهما طاهر والآخر شنو؟ نجس. غسلنا بكل منهما هذا المحل. يصير عندي شك في طهارة المحل ونجاسته أو لا؟ قارن يصير عندي شك، لأنه إذا كان غسلته أول بالماء الطاهر ثم بالماء النجس فالمحل نجس. أما إذا كان العكس غسلته أولا بالمحل ماء النجس ثم بالماء الطاهر فالمحل شنو؟ طاهر. إذا بالنتيجة يصير عندي شك في أن المحل طاهر أو نجس. واضح؟ هنا يتعارض أصلان أيضا، وهو شنو؟ إصالة عدم تقدم غسله بالماء الطاهر معارضة بإصالة عدم تقدم غسله بالماء شنو؟ النجس. أشك أن غسل هذا المحل واضح، هل تقدم غسله بالماء الطاهر على الماء النجس حتى يكون نجس؟ الأصل عدم. أشك أنه هل تقدم غسله بالماء النجس على الماء الطاهر حتى يكون شنو؟ طاهر. الأصل أيضا شنو؟ عدم. إصالة عدم تقدم هذا على هذا معارض بإصالة عدم تقدم هذا على من؟ على هذا. أصلان يتعارضان يتساقطان فيرجع المن إلى قاعدة الطهارة من دون أن تدخل قاعدة الطهارة طرف في المعارضة. قال لا أصول عملية، لا ما عدنا أصول لفظية، كلها أصول عملية. غاية الأمر أكو ترتب فيما بينها. قال وعند غسل المحل النجس بماءين مشتبهين بالنجس إلى قاعدة الطهارة. إلى قاعدة الطهارة جار ومجرور متعلق بيش؟ ها؟ ألا يجب الرجوع؟ الرجوع إلى قاعدة الطهارة ولا تجعل القاعدة كأحد المتعارضين. نعم ربما يجعل معاضدا لأحدهما، بل قد الأصل في المسببي يجعل معاضد لأحد الأصلين المتعارضين. إذا كان موافق إليه يجعل معاضد مؤيد إليه. ربما يجعل معاضدا لأحدهما الموافق له بزعم كونها في كونهما في مرتبة واحدة، فكأنه يأيده. واضح شيء يقول إصالة الطهارة في الملاقي شو تأيد؟ إصالة الطهارة في الملاقى لو إصالة الطهارة في ذاك شو تأيد؟ ها؟ في الملاقى طبعا واضح تأيد إصالة الطهارة في الملاقى، لأنه إذا كان الملاقي طاهر بحكم إصالة الطهارة فهذا بالملازمة العقلية أنه معنى أن الملاقى شنو؟ طاهر. فإصالة الطهارة في الملاقي تكون معاضدة ومؤيدة لإصالة الطهارة وين؟ في الملاقى. يقول هذا التعاضد هذا التأييد مبني على تخيل أنهما في مرتبة شنو؟ واحدة. يقول هذا التخيل باطل لأنهما ليسا في مرتبة شنو؟ واحدة. قال بزعم كونهما في مرتبة واحدة لكنه توهم فاسد، ولذا لم يقل أحد في مسألة الشبهة المحصورة بتقديم إصالة الطهارة في المشتبه الملاقى لاعتمادها بإصالة طهارة الشنو؟ الملاقي. يقول ما حد إجي لما إجي يعالج حالة التعارض بين الأصلين في الطرفين قال نرجح إصالة الطهارة في الملاقى على ذاك. ليش نرجحها؟ لأنها معاضدة بإصالة الطهارة في الملاقي. يقول هذا كلام لم يتوهمه أحد ولم يقل به أحد، هذا دليل على أنهما ليس في مرتبة واحدة، فالتعاضد والتأييد لا معنى له. وصلى الله على محمد وآله وسلم.